إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، استكمالا لما ذكرناه في الخطب السابقة من معنى أشهد أن محمد رسول الله، من قول المؤمن أشهد أن محمد رسول الله، نقول يجب اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال له الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فأخبر بأنه يموت صلوات الله وسلامه عليه. وقال أيضا جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجوز الله تبارك وتعالى عليه الموت والقتل، أن يموت أو يقتل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال أثر السم بي حتى هذا أوان قطع أبهري. وهذا السم هو الذي تناول شيئا منه وهو في خيبر عندما دست اليهودية السم في شاة أهدتها شاة مصلية أصطها النبي، فأخذ النبي الذراع وكانت تعجبه ورفع عليه الذراع فنهس منه نهسة، ثم قال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. وكان من هذه النهسة، والنهسة غير النهشة، يعني أنه وضع أسنانه فقط يعني في لحم هذه الشاة ثم أخرجها من فيه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد 3 سنوات: ما زال أثر السم الذي يعني أخذه في خيبر بي حتى هذا أوان قطع أبهري. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يجب اعتقاد أنه بشر كسائر البشر صلوات الله وسلامه عليه، وليس هو نور قد خلقه الله نورا، أو أنه خلق قبل الأكوان، مما قاله زنادقة الصوفية وادعوا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله، هو أول التعيينات وأول الخلق، ومنه خلق الله تبارك وتعالى سائر المخلوقات من الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض والعرش والكرسي، وكل هذا من الزندقة والكفر. وقد بالغوا في هذا الكفر أيضا حتى قالوا: إنه هو النبي محمد، هو الله المستوي على عرش الله تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فمن اعتقد ذلك فهو كافر خارج من الإسلام، وكذلك من اعتقد فيه غير البشرية وأنه يعني ليس كسائر البشر ولادة وموتا وحياة في وقته، فهذا أيضا كافر بالله تبارك وتعالى، غير مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بشر، أكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة، وأكرمه سبحانه وتعالى وفضله على سائر الخلق، على سائر البشر بما فضله الله تبارك وتعالى بالرسالة، وخصه سبحانه وتعالى عن سائر الأنبياء والمرسلين بما ذكرناه، وأفردنا له خطبة في هذا في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: فضلت على الأنبياء بست. وكذلك ما فضله الله تبارك وتعالى مما شاركه فيه الأنبياء بفضائل له الفضل الأعظم والقدم الأعلى صلوات الله وسلامه عليه في جاهه عند الله تبارك وتعالى وفي الشفاعة العظمى وفي إدخال من يدخل من المؤمنين الجنة وأنه أول من يفتح له باب الجنة وأن من أمته من يدخل الجنة نصف من يدخل الجنة هم من أمته صلى الله عليه وسلم. هذه فضائل كثيرة فضله الله تبارك وتعالى بها، يجب اعتقاد هذه الفضائل للنبي صلوات الله وسلامه عليه وجحد شيء من فضائله نقص بحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقد يؤدي إلى الكفر والمروق. ثم قد أخبرنا كذلك بأن ذكرنا بأن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله تبارك وتعالى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جملة هذا يعني هذه الجملة فيما أوجب الله تبارك وتعالى كذلك من محبة هذا النبي، أوجب الله على جميع المؤمنين محبته فوق كل يعني مخلوق، وكذلك طاعته كما يطاع الرب سبحانه وتعالى، فطاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى، وأنه لا يأمر من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، فأمره هو أمر الله ونهيه هو نهي الله، وما أحله النبي هو ما أحله الله، وما حرمه النبي هو ما حرمه الله تبارك وتعالى سواء بسواء، كما قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعته مطلقة، طاعة الله تبارك وتعالى بغير قيد، وكذلك طاعة رسوله بغير قيد، وطاعة غيره مقيدة بموافقة طاعة الله وطاعة الرسول. قال وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، أي مع أولي الأمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكل مخلوق إنما طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا كان يأمر فيما يأمر به الله ورسوله فيطاع، وإذا كان أمره خلاف أمر الله وأمر رسوله فيعصى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولمخلوق يعني غير النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي لا يأمر ولا ينهى في معصية الله تبارك وتعالى، بل النبي يأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله تبارك وتعالى، وأمر النبي ونهيه هو أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما ما يذكر اصطلاحا بمعنى السنة بمعنى المستحب فهذا ليس هو أمر الرسول وأمر الله وأمر رسوله، فإن أمر الله تبارك وتعالى أمر واجب ومستحب، وأمر الرسول أمر واجب ومستحب، يعني ليست كل أوامر الله تبارك وتعالى فرض واجبة، لا، بل من أوامر الله تبارك وتعالى ما ألزمه على جميع المؤمنين، ومن أوامره سبحانه وتعالى ما أمر به استحبابا جل وعلا. فهذا فالاستحباب في أمر الله وكذلك الاستحباب في أمر رسول، فالواجب والمستحب من أمر الله ومن أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن بعض الناس يفهمون معنى السنة خطأ، يظنون أن أمر النبي إنما هو داخل هو معنى المستحب، أن ما أمر به النبي يعني يجوز فعله أو يفعل استحبابا، وأما الفرض هو أمر الله تبارك وتعالى فقط، وهذا خطأ، هذه من الأخطاء، بل أمر الله تبارك وتعالى يأمر بالواجب كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر واجب، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما فرضه الله تبارك وتعالى. وكذلك يأمر الله تبارك وتعالى عباده بأوامر مستحبة، يعني من فعلها أجر ومن لم يفعلها لم يأثم، كقول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا الأمر الإلهي لكنه أمر مستحب لا يجب على كل مؤمن، لأن الله تبارك وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فالعفو عن المسيء وعدم أخذ الحق منه وترك هذا لله تبارك وتعالى، هذا قد أمرنا به استحبابا، أمر المؤمنون به استحبابا ولم يؤمروا به إيجابا، فمن فعله كما قال الله تبارك يكون كما قال الله تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشاهد أن مفهوم قول السنة، السنة إنما تطلق اصطلاحا، أما السنة في معنى فهي ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أو بتقريره. وهذه السنة تنقسم إلى قسمين: قسم واجب فرض وقسم مستحب، وكذلك أوامر الله تبارك وتعالى في كتابه فهي كذلك تنقسم إلى قسمين: أوامر للفرض والوجوب وأوامر للاستحباب والنهي. فإذا شهدوا أن يجب النظر إلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنها كأمر الله تبارك وتعالى وأنها كلها من عند الله، فكما أن القرآن من عند الله فالسنة كذلك من عند الله، وذلك أن النبي إنما أقامه الله تبارك وتعالى ليبين الدين ويدعو إليه، وقد عصمه الله تبارك وتعالى عن أن يقول على الله تبارك وتعالى غير الحق، فهو معصوم أن يتقول على الله تبارك وتعالى أن يقول فلا يقول إلا حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالله لا يقول هذا إلا حقا، لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله اكتب عنك، قال اكتب، قال في الغضب والرضا، قال في الغضب والرضا، فوالله لا يقول هذا إلا حقا، يعني أنه قال اكتب عنك في الغضب إذا كنت غاضب على أحد اكتب هذا كذلك، يعني حال كنت غضبان او حال كنت راضيا، قال له: نعم اكتب، فوالله لا يقول هذا الا حق، فلا يقول لسان النبي الا حقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الامر اقول في الجملة، واعود واكرر بان رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى القول بانه هو اول التعينات او اول خلق الله او انه المستوي على عرش الله أو أن كل الخلق إنما خلق من نوره، هذا كله من الكفر والزندقة، وللأسف أن هذه الأفكار الزندقية الكافرة انتشرت عند المسلمين ظانين أن هذا هو الحق أو أن هذا هو الحقيقة كما يدعون، بل هذا كفر وزندقة وخروج من الدين. فيجب أن نضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع الله تبارك وتعالى رسولا للعالمين وسيدا للناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وهاديا إلى طريق رب العالمين سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا رسول الله، هذا رسول الله يجب أن نؤمن به كما علمنا الله تبارك وتعالى، كما أنزل الله في كتابه وكما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على كل مؤمن محبته وطاعته صلى الله عليه وسلم والتوقف عند أمره ونهى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعدم صدور أي أذى له في حياته أو بعد مماته، فمن آذى النبي حيا أو آذاه ميتا فهو مستحق للعنة الله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من المؤمنين به وبرسوله حقا وصدقا، وأن يبلغنا طريقه ومنزلته، وأن يجعلنا من رفقائه صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. لآية عظيمة، آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، يبين الله تبارك وتعالى فيها ثواب وعاقبة من يطيع الله ورسوله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء في الجنة، وحسن أولئك رفيقا. لا رفقة خير من هذه الرفقة. ما في رفقة في الأرض، الناس قد يكون هناك بينهم تعارف ورفقة في هذه الدنيا، ولكن لا رفقة أفضل من هذه الرفقة. هؤلاء هم صفة الله وخيرته سبحانه وتعالى من خلقه، أنبياؤه ورسله والصالحين من عباده والشهداء منهم، هؤلاء. فهذه أحسن رفقة، وهذه رفقة الجنة. هؤلاء هم رفقة الجنة. لمن؟ جعلها الله تبارك وتعالى لمن يطع الله والرسول. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال جل وعلا: ذلك الفضل من الله. يعني من وفقه الله لهذا فهذا فضل ونعمة منه سبحانه وتعالى على عبده. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بمن يصلح، يعني بمن يصلح لهذه الرفقة، من يلحقه الله في هذه الرفقة. فنسأل الله الرفقة، فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وإحسانه وفضله أن يجعلنا في هذه الرفقة، وأن يدخلنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.